شما هو بروح قديش حضله شرير آمين. يحكى إخوتي أن أحد معلمي اليهود كان في أحد الأيام عم بيعلم التوراة لتلاميذه، وصوب آخر الدرس قبل نهاية الدرس أراد أن يسألهم سؤال. قال لهم: إذا كان عندك الخيار أن تهدي كتاباً مقدس لأحد الأولاد أو أن تحكي له قصة من الكتاب المقدس، ماذا تفعل؟ طبعاً في ذلك الوقت عم نحكي من أيام السيد المسيح، كانت الكتاب المقدس كتاب نادر لأنه كانوا يخطوه بالمخطوطات، وكان هذا الشيء أيضاً ثمين غالي، وبالتالي إهداء كتاب مقدس منه شيء بسيط مثل اليوم. مين أصلاً بيكون عنده كان كتاب مقدس تيهديه لشخص آخر؟ فالتلاميذ جاوبوا كلهم سوا، قالوا: أكيد إذا كان عنا فرصة أن يكون عنا كتاب مقدس ونهديه للآخرين كنا بنهدي طبعاً الكتاب المقدس. وهيك الولد عنده الخيار أنه يقرأ من الكتاب المقدس من أوله لآخره وينقي القصة اللي بده إياها ويتعلم كل الكتاب المقدس وليس فقط قصة واحدة نرويها. أما المعلم فأجابهم: بتصور الأفضل أنه تحكوا قصة من الكتاب المقدس للطفل من أنه تهدوه كتاب مقدس، لأنه أول شغلة إذا أهديت الكتاب المقدس للطفل ممكن الطفل يأخذ هالكتاب ويحطه على الرف وما يقرأ مثل ما بيصير مع معظم الناس يلي عندها كتب مقدسة ومحطوطة بالمكتبة بمحل حلو كتير، ولكن بيجوز كتير إنه ما يفتحه ولا يطلع فيه. وإذا فتح الكتاب المقدس وقرأ فيه ممكن يستصعب وينام. فالأفضل إنه تحكي له قصة من الكتاب المقدس لأنه هو عم يسمعك، إذا غفت عينه تنكزه بتقول له عم بحكيك عم خبرك قصة بتوعيه، وبالتالي أفضل إنه أنت تشرح له. وهذا الطفل إذا قرب الكتاب المقدس وما فهم ممكن يسكر الكتاب المقدس ويحطه على الرف، بينما إذا كنت عم تحكي له القصة وما فهم أنت موجود لتشرح له، ومن قصة لقصة بجرك الموضوع لأن تحكي أمور أخرى في الكتاب المقدس، وبالتالي أن تنقل كلمة الله بشكل حي للآخر أفضل من أن تعطيها في كتاب. وبيقول هذا المعلم لتلاميذه أنه الكتاب كورق ميت، أما الكلمة والإيمان فهو حي. الإيمان حي وينقل من حي إلى حي، والكلمة أيضا حية وتنقل من حي إلى حي آخر. هذا الكلام أبدأ فيه كلام اليوم، يقول أن كلمة الله في زمن بشارة السيد العذراء كانت منقطعة، وكان صار لها 400 سنة منقطعة، ما بقى في من ينقل كلام الله، ما بقى في من يبشر بكلام الله، ولو المعلمين موجودين بالهيكل موجودين ويقرؤون ويكتبون، ولكن كلمة الله الحية كانت عزيزة مثل ما كانت بأيام صموئيل النبي عندما كان طفل. بيقول بسفر صموئيل: وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، كانت نادرة. واتطبق عليها ما قاله عاموس النبي في يوم من الأيام عندما قال: ستأتي أيام يقول السيد الرب أرسل فيها جوعا إلى الأرض، لا جوعا إلى الخبز ولا عطشا إلى الماء، بل لاستماع كلمة الرب، فيجلون البحار ويطوفون من الشمال إلى الجنوب، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. هذا الشيء اللي صار إخوتي في أيام السيد المسيح. 400 سنة لم يأتي أنبياء في إسرائيل قبل أن يأتي السابق يوحنا مثل ما شفنا بالأحد الماضي. 400 سنة تخيلوا هالفترة الشعب لا يسمع كلمة الرب، لم يقم نبي في إسرائيل 400 سنة. ماذا كان يفكر الشعب في خلال هالفترة كلها؟ شو كان بيقولوا عن ربنا؟ وين ربنا؟ ليش ما عم بيحكي؟ ليش ما عم توصل رسالة؟ اليوم تبدأ رسالة جديدة مثل ما بنقول بصلواتنا، كتبها الآب وأرسلها مع مبعوثه الملاك جبرائيل، ليس إلى أورشليم حيث يدرس الناموس ويكتب الكتب الشريعة ويتناقلونها، ولكن تأتي الكلمة إلى فتاة صغيرة في قرية مغمورة بالناصرة، اللي هي قرية صغيرة في الجليل في شمال أورشليم، مرذولة مجهولة وما حدا سمع فيها. تغير أو فاجأ الله العالم بالمخطط الذي أتمه في ذلك الزمان. لماذا اختار ربنا ذلك الزمان وتلك الفتاة ليبدأ عهدا جديدا مع شعبه؟ إذا بنرجع لبدايات الخليقة لما ربنا خلق، هيك استعراض بسيط لنفهم ليش وصلت البشارة إلى العذراء وبلش مع كل شيء جديد. عندما خلق ربنا الكون كان كل شيء جيد وحسن، حتى بعد ما خلق الإنسان قال الرب عنه أنه كان هذا الشيء جميل جدا، ورأى الله أن ذلك حسن جدا بعد خلقة الإنسان. كان ممكن أن تنتهي القصة هناك، ربنا خلق وبدأ يتكلم وتكلم مع آدم، مثل ما قلنا يريد أن يبني علاقة من حي إلى حي، يتكلم الله مع آدم، ولكن تدخل كلمة غريبة، كلام آخر تأتي به الحية، هالمشير السيء يلي بيعطي نصيحة سيئة للعالم، هيدا لقب الشيطان، يلي بيعطي نصيحة سيئة، مشير سيء، وتأتي الكلمة السيئة لتدخل في أذن حواء، وبدل أن يسير الإنسان في مشروع الله يبدأ الإنسان بمشروع خاص به. ربنا عامل مشروع للإنسان والإنسان يبدأ بمشروع آخر بمشورة الحية، فتكون الخطية، ويبدأ ربنا المربي أن يرسل مرسلين إلى الأرض ليصلحوا الإنسان، فيبدأ مشواره مع البشر مع إبراهيم، وكلم الرب إبراهيم كمان بالكلمة. ربنا هو مربي يتكلم مع البشر، يريد أن ينصحهم وأن يكسبهم مثل ما بيعلمون الآباء بالمشورة الصالحة. كلم إبراهيم، كلم إسحاق، كلم يعقوب، مع موسى أيضا كلم موسى، وصار موسى اسمه كليم الله، لكي يرد الناس عن طريقهم الشريرة، ما ارتدوا الناس. حتى زمن الملوك أرسل لهم، في زمن الملوك الأنبياء بلشوا هالأنبياء يجوا واحد ورا الثاني. أمتى بيّنوا الأنبياء في شعب إسرائيل بالأخص؟ عندما انقسم الشعب، بدأت مملكة إسرائيل تنقسم على نفسها، واختلفوا الإخوة ولاده لسليمان رحبعام ويربعام، صار في مملكتين. في ذلك الوقت قام الأنبياء وكمان لينقلوا كلمة الله، ليقول للعالم أن الله أب للجميع وما لازم يختلفوا الإخوة مع بعضهم، ولكن أيضا الأنبياء منهم من نشر، منهم من عذب، أغلبهم انتهوا شهداء لكلمة الله. وبالتالي عندما انتهى زمن الأنبياء لم يعد يرسل الله أي كلمة أخرى بواسطة وسطاء إلى الأرض، وهيك صار الصمت العظيم هالمدة 400 سنة يحكيناها بين انتهاء زمن الأنبياء وبين عودة البشارة يلي عم نحتفل فيها اليوم. عندما الرب قرر أن يرسل هذه الرسالة الجديدة، قرر أن يبدأ خليقة جديدة. ومنشوف اليوم إذا قارنا بشارة مريم مع ما حدث مع حواء بالفردوس، بتشوفوا أنه نبدأ عهدا جديدا، بل نبدأ خليقة جديدة، خليقة مستعدة أن تسير في مشروع الله وليس خليقة قاومت مشروع الله بكلمة استلمتها من الحية. كيف يعني؟ إذا قارنا مثل ما قارنوا الأباء مار أفرام ومار يعقوب وغيرهم بين ما حصل مع حواء وما حصل مع العذراء منشوف. أولا حواء هي المرأة الأولى، حواء هي المرأة الأولى اللي لما رآها آدم قال هذه المرأة لحم من لحمي عظم من عظامي، هي المرأة. أما العذراء مريم شوفوا بالأناجيل لما السيد المسيح يخاطبها بيقول يا امرأة، إذن هي أيضا حواء جديدة. بقانا الجليل على الصليب السيد المسيح يقول لأمه يا امرأة، ليش؟ لأنها تبدأ خليقة جديدة مع العذراء مريم التي هي حواء جديدة، مثل ما آدم ابنها هو آدم جديد. ولكن الفرق هي أنه حواء كانت أم للأحياء مثل ما بيقول اسمها، ولكن أصبحت أم للمائتين. أما العذراء فهي امرأة أم لكل الأحياء الذي يعطيهم الحياة ابنها يسوع المسيح. هناك مصدر للموت، هون مصدر للحياة. والعذراء ليست فقط امرأة، ولكن كما قال لها الملاك مباركة هي بين النساء، مباركة بين النساء. حتى مربولوس يسميها امرأة عندما يذكرها برسالة غلاطية، يقول أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، ما قال مولودا من مريم، مولودا من امرأة. عم يفرجينا الحبل البتولي طبعا، لأنه ليس من امرأة ورجل ولكن من امرأة، ولكن يريد أن يقول أيضا أن مريم هي حواء جديدة تبدأ معها خليقة جديدة. لحواء الأولى قيل ينقاد اشتياقها إلى زوجها وهو يسود عليها، تلد تحبل كأم ولكن زوجها يسود عليها لأن صار في خلل بنظام الخليقة. أما عند مريم العذراء فلا شيء يحد أمومتها، هي أم ليسوع المسيح السيد الرب. مثل ما شرح مار أفرام بيقلنا في الخليقة الأولى الرجل الذي لا يلد قد ولد امرأة، رجل لا يلد ولد امرأة. أما في الخليقة الجديدة فالمرأة بدون زرع رجل ولدت رجلا، يلدوا قبره لثه موضع عامه، ومريم يلدت لمشيحه كفرين طولومة. هي من أولى بالشحيم أنه الشعب اليهودي يؤمن أن الرجل يلد مثل ما ولد آدم حواء، هذا الشعب نفسه ينكر أنه العذراء يمكن أن تلد سيد. إذا كان الرجل الذي لا يلد قد ولد فكيف بالأحرى ربنا يستطيع مثل ما قال الملك كل شيء مستطاع عند الله أن يلد من امرأة، أن يلد المخلص. مقارنة أخرى ممكن أن نأخذها بين السيدة العذراء وبين حواء هي عندما سمعت حواء الأولى مشورة الحية، ونشوف كيف أنه عطيت دينتها للمشورة السيئة واستمعت وقبلت هذا الكلام الذي قيل لها أنه تصيراني مثل الآلهة تعرفان الخير والشر، وربنا أراد أن يحجب عنكما هذه المعرفة لما تصيروا مثله. ونشوف كيف أنه العذراء عندما بشرها الملاك أول شيء اضطربت من كلامه، حواء ما اضطربت، انبسطت بالكلام. العذراء اضطربت من الكلام، يعني كان إنسانة متواضعة بسيطة، وعندما بشرها الملاك وقال لها أنت مباركة بين النساء قالت له كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا، أراد أن تعرف أن تستعلم لكي لا يحصل معها ما حصل مع أمها الأولى حواء الأولى. ولكن عندما تيقنت من كلام الرب قالت ليكن لي بحسب قولك، أي أنها قبلت أن تسير بمشروع الله ولم تسر بمشروع آخر. هذا الفرق الكبير بين حواء ومريم العذراء. مريم سارت في مشروع الله، ليكن لي كقولك، أطاعت كلمة الرب. أما حواء الأولى ومعها آدم فقد عصوا كلمة الرب. مشان هيك في يوم من الأيام عندما قيل للسيد المسيح أنه طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. وكانت هالطوبة موجهة لأمه العذراء. هو أجاب: بل طوبة للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. لأنه المهم ليس أن مريم العذراء هي أمي بالجسد عم بيقول السيد المسيح، المهم أنها سمعت كلمة الله وحفظته، وبالتالي كل شخص آخر يمكن أن يصير مثل ما صارت مريم العذراء، أن يحمل يسوع في داخله إذا كان يحمل كلمة الله في داخله ويحفظها. ما مهم من هي أمي، من هم إخوتي. بالنسبة للسيد المسيح عظمة العذراء في أنها سمعت كلمة الله، قبلته من أذنها وحفظته في قلبها. هذه المقارنة الأخيرة بين حواء والعذراء، أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية. هذا الكلام اللي قاله ربنا للحية: أجعل عداوة بينك وبين نسل المرأة، هو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه. هذا الشيء اللي صار، بأنه السيد المسيح سحق رأس الحية، والحية لم تصب سوى عقب السيد المسيح بأنها أثارت اليهود ليصلبوا السيد المسيح، ولكن كان الانتصار في النهاية للسيد المسيح بالقيامة من بين الأموات. هذا ما نرجو إخوتي اليوم في بشارة السيد العذراء، أن نكون جميعا مثل السيد العذراء، نقول للرب: ليكن لنا بحسب قولك، ونخضع لمشيئته في حياتنا، لكي مثل ما حملت السيد العذراء السيد المسيح في داخلها، نحن أيضا نحمل كلمة الله في داخلنا ونعطيها للعالم لنسحق بها رأس الحية. وللرب المجد الآن وإلى الأبد. آمين.